بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان كتاب التوحيد من الباب 46 إلى نهاية الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ ناصر بن أحمد الزيدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 6.
أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين: باب ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، يعني يقصد الشيخ باب ما جاء في قول العبد لو، لكن أدخل عليها الألف واللام مع أنها حرف، لأنه قصد اللفظ، قصد لفظ الكلمة، واضح، ولم يقصد معناها الذي هي حرف دلت على معنى في غيرها. أدخل عليه الألف واللام لأنه قصد اللفظ، مثل ما تقول العن المن، واضح، إنما قصد اللفظ فقط. هذا الباب له مناسبة لماذا في التوحيد، له مناسبة للتوحيد ومناسبة للأبواب الماضية، لأنه يتعلق في باب تعظيم الرب سبحانه وتعالى وتعظيم ربوبيته وأسمائه وصفاته. فمناسبة هذا الباب للتوحيد هو وجوب التسليم لقضاء الله وقدره الذي هو متعلق بربوبيته سبحانه وتعالى. فمن أفراد ربوبيته سبحانه وتعالى هو خلق الأشياء وتقديرها، واضح، فيخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا أصاب العبد ما يؤلمه أو ما فيه ألم عليه، فالواجب على العبد أن يستسلم لقضاء الله تسليما لربوبيته، استسلاما ماذا؟ لربوبيته، ولا يعترض على أقدار الله جل وعلا. ومن أسباب ماذا؟ مسالك الاعتراض أن يستخدم لو، فيقول: لو كان كذا لكان كذا، لو فعل كذا لصار كيت وكيت من الأمور. إنما يقول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله ما شاء فعل، استسلاما لله جل وعلا واعترافا وهذا شهودا لربوبيته سبحانه وتعالى، واستسلاما لأمره، فلا يعترض على أمر الله جل وعلا، ولا كذلك يتهم الله سبحانه وتعالى في أقداره وأفعاله وحكمته سبحانه وتعالى، وإنما يقول: الخير ما قدره الله وما شاءه الله سبحانه وتعالى، سواء كان فيه أو في غيره، سواء كان فيه أو في غيره، لله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة التي لا يستطيع الإنسان أن يدركها أصلا، لا يستطيع الإنسان أن يدركها. فيقول: إن أصابه ألم أو مات عنه قريب أو فقد مال أو حصلت مصيبة في الأرض لقومه أو لنفسه أو لغيره، يقول ما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، قدر الله ما شاء فعل، إنا لله وإنا إليه راجعون، واضح، وإلى غيرها من الأمور التي أمرنا بها عند حدوث المصائب والأقدار والأحداث المؤلمة. فهذا الباب له تعلق بتوحيد الربوبية من هذا الاعتبار: الاستسلام لقضاء الله وقدره الذي هو متعلق بماذا؟ بربوبيته، كما سيأتي في باب القدر. القدر له تعلق كبير في الربوبية، وله تعلق في الأسماء والصفات، لأنه يدل على كمال الرب سبحانه وتعالى وعلى جلال الرب سبحانه وتعالى وعلى جمال الرب سبحانه وتعالى حيث يقدر ما شاء. والله جل وعلا أعلم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أعلم بك من نفسك. وله تعلق بتوحيد الألوهية وهو وجوب الاستسلام، يتعبد العبد ربه بالاستسلام لقضائه وقدره، ويتقرب إلى الله جل وعلا بالرضا والاستسلام بما شاء ما قدره الله جل وعلا من المصائب والآلام، فلا يسخط ولا يحزن ولا يتألم ولا يعترض ولا ماذا يحدث له شيء من الأمور التي تخرجه من طور العبادة في هذا الموطن، ولكن يتعبد الله بالصبر والاستسلام له سبحانه وتعالى. وهذا له تعلق بالألوهية، هذا له تعلق بالألوهية. ويجتنب ما نهى الله جل وعلا عنه مما ذكره في الآيات من قول المنافقين: لا يتشبه بأعداء الله المنافقين والكافرين الذين اعترضوا على شرعه وقدره سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الآيات التي ذكرها المؤلف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: وقول الله تعالى: يقولون، أي المنافقون، يقول المنافقون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذه الآية نزلت في غزوة أحد بعدما حدث من أمر القتال ما حدث، والكل يعلم ما حدث في هذه الغزوة، مات من أصحابه صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، منهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. كان قبل الخروج استشار النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الناس في الخروج، لما سمع أن قريشا أعدت العدة لغزو المدينة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس، والناس كل واحد منهم قال رأيه، وكان رأي عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ألا يخرج، ألا يخرج للقتال. وحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ولبس لامته ودرعه وخرج، وكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان النبي، يعني معنى الحديث أن يلبس لامته ودرعه ثم يرجع، معنى الحديث، وكما قال صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج معه الناس، خرج معه المنافقون. ولما توسطوا أو تقاربوا من موقع أحد، انسلى عبد الله بن أبي بن سلول ورجع بثلث الجيش، ما يقارب 300 رجل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يواجهون الكفار. فقضى الله وقدر أن قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء 70 الذين قتلوا في تلك الوقعة المشهورة. عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني ما قتل أصحابنا، القول هو قول الأحياء للأموات، يعني ما قتل أصحابنا. ماذا أراد؟ أراد أن يعترض على شرع الله، يقول: لو تبع محمد رأيي ومشورتي ولم يأخذ مشورة أولئك الناس ولم يأخذ بعمله هذا ورجع بالجيش، ما حدث القتل. فالقتل بسبب تشريع محمد، القتل بسبب أن شرع محمد القتال وخرج بالناس وحدث هذا القتل. فلو كان لنا من الأمر شيء لكنا نطع، ولو استمع محمد وأصحابه ماذا رأيي ومشورتي ما حدث القتل هنا. هذا اعتراض على ماذا؟ على الشرع، هذا اعتراض على الشرع، لأن الجهاد الذي خرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو شرع الله الذي أمره الله به، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه جل وعلا، فخرج بأمر الله. فاعترض هذا المنافق على شرع الله، فاستخدمت لو هنا في الاعتراض على ماذا؟ على شرع الله. كما يقول الآن بعض الناس: لو أن رمضان كان 10 أيام كان أحسن، أو لو أن الحج كان في رمضان كان أفضل. فهذا اعتراض على ماذا؟ على تشريع الله سبحانه وتعالى. الله له الحكمة في خلقه وشرعه، في أمره وخلقه، كل أمر وكل خلق لا يكون إلا عن حكمة، لا يكون إلا عن حكمة، فهو العليم الحكيم، هو العليم الحكيم. فشرعه فيه الحكم، وأقداره فيها ماذا؟ الحكم. والله جل وعلا يأمر بما شاء ويخلق ما يشاء. فهذه المقولة هي من مقولة من؟ المنافقين الذين اعترضوا على شرع الله سبحانه وتعالى. فمناسبة هذه الآية والتي بعدها للتوحيد هو ماذا؟ هو وجوب الاستسلام لله جل وعلا، استسلام لقضائه استسلام لقدره، الاستسلام لشرعه. لا يعترض الإنسان على أقدار الله ولا على شرعه، ولا يقول لو أن الله قدر هذا لكان كذا وكذا، أو أن الله شرع هذا كان أفضل، فيدعي أنه أحكم وأعلم، فهذا لا يحل. هذا فعل الكافرين، هذا فعل الكافرين. ومناسبة هذه الآية للباب ظاهرة، وهي أن هذه المقولة وهي لو التي يعترض بها على شرع الله هي مقولة أعداء الرسل وهم المنافقون، هي مقولة أعداء الرسل من أهل النفاق. فالواجب ألا يتشبه الموحد بهم، بل ماذا؟ يستسلم لأمره وشرعه سبحانه وتعالى. لا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر، إلا على ساق الاستسلام، إلا على ساق الاستسلام. فلا يثبت الإنسان إلا استسلم شرعا وقدرا، شرعا وقدرا. قال وقوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، كذلك هذه المقولة قالها المنافقون في غزوة أحد، واعترضوا بها على قدر الله، وقالوا لو أطاعونا هؤلاء الذين قتلوا وما أطاعوا محمدا ما كان هنا قتل. يظنون أن الناس هؤلاء الذين قتلوا إذا امتنعوا من الخروج لسلموا من القتل، وأن ما يكون القدر هكذا، لكن كان هذا القتل بسبب الخروج، ولو تركوا الخروج ما حدث قتل، وكأن الأمر سيتغير لو رجعوا. فقال الله عز وجل قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فبين الله جل وعلا أن هذا الأمر هو الكائن، ولن يكون إلا ما كان، ولن يكون إلا ما كان، ولن يكون خلاف ما كان. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لو ما خرجوا كانوا في بيوتهم وقدر الله عليهم القتل لقاهم الموت وهم في البيوت. ولهذا سلم من سلم في تلك الغزوة، وما كان خروجهم سبب ماذا؟ قتلهم. وقتل من شاء الله عز وجل واختاره من الشهداء، وكل هذا بقدر الله جل وعلا. فاعترضوا بهذه الآية بهذه المقولة على ماذا؟ على قدره سبحانه وتعالى، وظنوا أن هؤلاء لو امتنعوا وطاعوا عبد الله بن أبي بن سلول ما حصل قتل لهم، وكأن الرجوع سيكون عاصما لهم من القتل، وكأن هذا الذي حصل ليس بقدر الله ولا تقديره ولا شاءه الله سبحانه وتعالى، ولأن الإنسان لو فعل خلاف هذا لتغير القدر. هذا كله ماذا؟ باطل وضلال مبين. ولهذا رد الله عز وجل عليهم قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. والشاهد منها هو نفسه الشاهد في الآية السابقة، أن مناسبتها للتوحيد وجوب الاستسلام لقضاء الله وقدره، ومناسبتها للباب هو تحريم الاعتراض على أقدار الله سبحانه وتعالى، وأن هذا من أفعال أهل النفاق. إذن هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الآية الأولى والآية الثانية ذكر صورتين من صور استخدام لو. الصورة الأولى أن ماذا؟ أن يستخدمها في اعتراضه على الشرع، كما اعترض عبد الله بن أبي بن سلول على ما شرعه الله ورسوله من الخروج للجهاد في غزوة أحد، فاعترض فقال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا اعترض به على ماذا؟ على الشرع، وهذا لا يحل، محرم. والحالة الثانية التي ذكرها الشيخ في الآية أن يعترض بهذه الكلمة على ماذا؟ على القدر، كما اعترض المنافقون وقالوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا، فاعترضوا بها على ماذا؟ على القدر، ورد الله جل وعلا عليهم في الآيات التي بعدها. الحالة الثالثة من حالات استخدام لو وهي محرمة، محرم الاستخدام، أن يستخدمها احتجاجا على ماذا؟ احتجاجا بها بالقدر على المعاصي، كما احتج المشركون بقدر الله على شركهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، إن هذا الأمر شاءه الله لم نفعله نحن بحولنا وقوتنا، إنما شاءه ماذا؟ شاءه الله. وهو إن كان نعم أمر قدره الله وشاءه، لكن ما أمرك الله بهذا شرعا، إنما شاءه كونا، وأمرك شرعا بالتوحيد ونهاك عن ماذا؟ عن الشرك. فيستدلون بالقدر على ماذا؟ على المعايب، يستدلون بالأقدار على المعايب لا على المصائب، وهذا صنيع المشركين، هذا صنيع المشركين، فالاحتجاج بالقدر على المعصية صنيع أهل الشرك وأهل الكفر، فلا يجوز للإنسان إذا فعل معصية أن يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يتوب ولا يستغفر ولا يندم ولا يقلع، لا، هذا لا يحل، على تفصيل إن شاء الله في كتب العقائد. وقال الله عز وجل عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فاستدلوا بالمعاصي بالقدر على ماذا؟ على الشرك والمعاصي، ولهذا ذمهم الله جل وعلا وتوعدهم بالوعيد الشديد، لأن هذا لا يحل للإنسان أن يستدل بالقدر على المعائب، إنما يستدل بالقدر على ماذا؟ على المصائب. هذه الحالة الكم؟ الثالثة من حالات استخدام لو، التي هي الحالات المحرمة، هي الحالات المحرمة، لأن حالات استخدام لو على قسمين: حالات محرمة وحالات جائزة. الحالات المحرمة التي مرت معنا الآن، الأولى أن يستدل أو يستخدم لو في الاحتجاج على أو في الاعتراض على الشرع كما في الآية الأولى. الحالة الثانية أن يستخدم لو في الاحتجاج على القدر كما في الحالة الثانية، الآية الثانية. والحالة الثالثة أن يستخدم لو بالاحتجاج بالقدر على المعاصي كما ذكر الله عن المشركين. الحالة الرابعة في استخدام لو في الأمور المحرمة ما ذكره الشيخ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أن يستعملها للندم والتحسر الذي وقع على الإنسان أو وقع منه، وقع عليه أو منه أو وقع لغيره، فيندم ويتحسر ويتأسف ويحزن ويتألم ولا يستسلم ولا يقول الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، لكن يندم على ما فات ويتحسر ويتألم ويقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فيظن أنه لو فعل غير الذي فعل سيتغير قدر الله، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا، لأن لن يكون إلا ما شاء الله، لن يكون إلا ما شاء الله، لن يكون خلاف الذي كان، لن يكون خلاف الذي كان، ولو فعلت ما فعلت، ولو فعلت ما فعلت، لأن هذا أمر قد علمه الله قبل أن يخلق السماوات والأرض، وكتبه الله جل وعلا وشاءه، وكتبه وشاءه، ولن يكون خلاف الذي كان. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم بين لماذا؟ قال: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالمؤمن لا يفرح بالموجود ولا يحزن على المفقود، لأن يعلم أن الموجود أمر شاءه الله وقدره الله، فلا يفرح به، ما يكاد يأتي إلا هو قد أزف بالرحيل، ولا يحزن ماذا؟ على مفقود، لأنه يعلم أن ما فقده لن يأتيه، لن يأتيه، لأن الله شاء أن يكون مفقودا، فلا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، وإنما يقول كما أمره الله جل وعلا: يحمد الله على ما أعطى وماذا، ويقول قدر الله ما شاء فعل على ما أصابه وفاته من الأمر، لأن الله جل وعلا أرحم به من نفسه. إذن هذه الحالة ماذا؟ الرابعة استخدام له أن يستخدمها للندم أو التحسر في الأمر الذي يقع على الإنسان أو منه أو عليه أو على غيره، فيحزن ويتحسر ويتألم، وكل هذا من الشيطان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما سيأتي: فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما هو عمله؟ الحزن والتحسر والندم، الشيطان حريص على أن يحزن الإنسان، كما ذكر الله جل وعلا قال: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان حريص على أن يجعلك في حزن، لأن الحزن يثبطك على العمل، يشغل قلبك بماذا؟ بهذا الألم والتحسر، يضيع أوقاتك من غير نفع ولا فائدة، الشيطان حريص على هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: لعلك تمر بقبري يا معاذ، بعد أن ماذا أمره بالذهاب إلى اليمن، فبكى معاذ فقال: يا معاذ لا تبكي، إن البكاء من الشيطان، إن البكاء من الشيطان. فالإنسان لا يندم ولا يتحسر ولا يتألم، بل يحسن الظن بربه أن ما فاته فيه خير، والخير فيما شاءه الله وقدره لك، فيما شاءه وقدره لك أو عليك. طيب الحالة الرابعة أن تستخدم لو في التمني المحرم، الخامسة. طيب الخامسة أن تستخدم لو في التمني المحرم، تقول لو أن لي مال لفعلت كيت وكيت من المعاصي، ولو أن سهل لي هذا الأمر لفعلت كيت وكيت من المعاصي. ماذا يتمنى؟ الشر بلو. فهذا على نيته كما جاء في حديث أبي كبشة رضي الله تعالى عنه الذي صححه غير واحد من أهل العلم، نيته على قصدي ماذا جزاؤه على نيته، جزاؤه على نيته، تمنى الشر حريص عليه وتمنى حصوله، والله جل وعلا يجازي على نيته. هذه حالات النهي، كم هي؟ خمس حالات كلها لا يحل الإنسان أن يستخدم فيها لو. بقي الأمر الجائز في استخدام لو، الأمر الجائز في استخدام لو. الأمر الأول يعني الأمر الجائز في استخدام لو على قسمين. القسم الأول أن يستعملها في تمني الخير، يقول لو أن لي مال لحققت به، ولو أن لي قوة لدفعت الشر عن هذا الضعيف، ولو أن لي لسان ناطق لذببت عن عرض هذا المؤمن الضعيف الذي تسلط عليه فلان، وإلى غيرها من تمني الخير. فهذا على نيته، هذا على نيته، والله جل وعلا يجازي على هذه النية. والحالة الثانية الجائزة أن يستخدم لو في الخبر، يستخدمها ماذا؟ في الخبر، كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي ولا أحللت وقعته عمره، ولا أحللته ولا قعلته ماذا؟ عمره. ويقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واضح. لولا قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. كل هذه أخبار يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها تحسر على شيء مضى، ولا تمني لشر، ولا اعتراض على شرع، ولا اعتراض على قدر، إنما هي أخبار فقط أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم على هذه الأحاديث، قال: وهذا كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع، ولما هو ولما هو في قدرته، وأما ما ذهب فليس في قدرته، ولا خلاف في جواز ذلك، فإنما المنهي عنه في معارضة القدر أو مع اعتقاد أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدور. انتهى كلامه، انتهى كلامه. إذن هذه حالات يا أخوان لو، وهي تنقسم إلى قسمين: قسم محرم وله خمسة أو خمس حالات، وقسم جائز وله من وله حالتان. نرجع للحديث. قال رحمه الله في الصحيح وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: احرص على ما ينفعك. طبعا هذا الحديث حديث مشهور معروف، اختصره الشيخ. أوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. هكذا مطلع الحديث ومبدأ ماذا الحديث، لكن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر فيه الشاهد، فقال صلى الله عليه وعلى وسلم: احرص على ما ينفعك. والحرص هو بذل الجهد أو الجهد لنيل ما ينفع من أمر الدنيا والآخرة. الحرص أن يبذل المرء جهده فيما ينفعه من أمر الدنيا والآخرة. قال: واستعن بالله ولا تعجزن. قال: لا تعجزن ولا تعجزن، بالفتح والكسر، فتح الجيم وكسر الجيم. أما من غلط من قال الفتح خطأ، هذا ليس جيد، الصواب أنها تجوز بالفتح وتجوز ماذا بالكسر. هذا الحديث يقول ابن القيم رحمه الله: جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلين عظيمين، جمع فيه أصلين عظيمين، الدين كله ظاهر وباطن وشرائع وحقائقه تحت هذه الكلمات وتحت هذين الأصلين النبويين. الأصل الأول الأمر بالحرص، الأمر بالحرص على الأسباب. احرص على ما ينفعك، أي أبذل جهدك فيما ينفعك بفعل الأسباب، التي تكون سببا لمنفعتك في الدنيا والآخرة، سواء كانت أسباب قدرية أو أسباب شرعية، سواء كانت أسباب قدرية أو أسباب شرعية. هذا الأصل الأول، الأمر بالحرص على فعل الأسباب. الثاني، الاستعانة بالمسبب، هو من؟ هو الله. حرص على ما ينفعك واستعن بالله، لأنه لا يمكن أن يستقل السبب بحصول المطلوب، السبب لا يستقل بحصول المسبب، ولكن ما شاء الله كان. أنت تبذل الأسباب والله جل وعلا يقدر ويشاء ما يشاءه سبحانه وتعالى. ولهذا قال واستعن بالله، أي الاستعانة بالمسبب الذي خلق الأسباب ورتب عليها مسبباتها، هو الله. فلا يكن نظرك إلى السبب فقط، ولا كذلك تستعن بالله فقط وتترك الأسباب التي أمرك الله جل وعلا الذي هو يعينك عليها، ولكن تعبد الله بقلبك وهو التعلق به والاستعانة به، وتعبده كذلك ماذا؟ بجوارحك، وهو فعل الأسباب التي أمرك بها ربك سبحانه وتعالى. هذا الأصل ماذا؟ الأول، وهو ماذا؟ الحرص على فعل الأسباب، الاستعانة بالمسبب. جمعها صلى الله عليه وسلم في هاتين الجملتين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله اللي هو المسبب. ثم نهاه عن العجز فقال ولا تعجزن، وهذا هو الأصل الثاني الذي يكون سببا لذهاب ما ينفع في الدنيا والآخرة، ويكون ماذا؟ سببا في ذهاب ما ينفع في الدنيا والآخرة. العجز نوعان، الأول عجز عن الأصل الأول وهو فعل الأسباب، أي التقصير في الأسباب وعدم الحرص عليها. هذا العجز يناقض الأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ الحرص على فعل الأسباب. ما هو الذي يناقضه؟ العجز. فالعجز نوعان، نوع فيه تقصير في فعل الأسباب وعدم الحرص عليها، لا يبالي بها الإنسان ولا يبذل الأسباب التي فيها نفع. والثاني تقصير في الاستعانة، الذي يناقض الأصل الثاني اللي هو إيش؟ الاستعانة بالمسبب. يعني أمره بأصلين عظيمين ونهاه عن ضدهما. ما هما الأصلان؟ الحرص على فعل الأسباب، الثاني الاستعانة بالمسبب. نهى عن العجز وهو نوعان، كل نوع يناقض أحد الأصول الأولى. الأول التقصير في فعل الأسباب وعدم الحرص عليها، الثاني التقصير في الاستعانة بالله وترك تجريدها. ما يلتفت إلى الله وحده، يكون فيه تعلق بالأسباب ولا تتم استعانته بالله ولا تكمل، لكن يستعين بالله وقلبه ملتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى من الأسباب، هذا لم يحقق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يكون حصول المسبب ما دام الإنسان إما مقصرا بفعل الأسباب أو ماذا؟ مقصرا في حصول الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ومن أتم فعل الأسباب التي أمره الله جل وعلا بها مع تمام استعانته بالله سبحانه وتعالى حدث له النفع، حدث له ماذا؟ النفع بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وإن أصابك شيء ألا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا. يعني إذا أصابك شيء آلمك أو أحزنك أو حصل لك ضر به هذا الشيء، لا تظن أنك لو غيرت فعل الأسباب لحصل خلاف هذا المقدر، هذا لا يكون أبدا، هذا لا يكون أبدا، لأنه لن يكون إلا ما كان، لن يكون إلا ماذا؟ إلا ما كان. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلن يكون إلا ما كان، لن يكون إلا ما كان. لكن هذه الكلمة يقولها بعض الناس بسبب العجز. هذا العجز أخوان هو أحد موانع حدوث الكمال للعبد، وهو قرين إيش؟ قرين الكسل. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور، اللهم أني أعوذك من الهم والحزن والعجز والكسل، قرينه. العجز قرين الكسل. ما هو العجز؟ عدم القدرة على الشيء. ما هو الكسل؟ عدم إرادة الشيء. فالعجز عدم القدرة. والله لا يلومك على ماذا؟ الله لا يلومك على ماذا؟ على ضعفك وعدم قدرتك، لكن يلومك على العجز الذي سببه الكسل. ولهذا قرن الكسل بالعجز. لماذا؟ الكسل عدم إرادة الشيء، والعجز عدم قدرة الشيء على الشيء. لكن قد يكون العجز ثمرة الكسل، فالإنسان لا يبذل الأسباب ولا يريدها ولا يحرص عليها بسبب ماذا؟ كسله، فيثمر له هذا العجز. يشعر أنه عاجز وهو في الحقيقة إيش؟ غير عاجز. عنده قدرة على أن يصلي السنن الرواتب، عنده قدرة على أن يجاهد في سبيل الله، عنده قدرة على طلب العلم، عنده قدرة ماذا؟ على التسبيح والتهليل وتلاوة القرآن وإلى غيرها من صنوف الطاعات والعبادات، لكن يتوهم أنه عاجز بسبب ماذا؟ بسبب الكسل، عدم إرادة هذا الشيء، فيتولد عنده عجز غير حقيقي. إنما العجز هذا نتيجة ماذا؟ الكسل. ولهذا يقول السلف: إذا كثرت طرق الخير كان الخارج منها أشد حسرة. كان الخارج منها يعني بلا شيء من الأعمال، كان أشد حسرة وندامة، لأنه فوت على نفسه كمال من غير ضعف. إنما بسبب ماذا؟ بسبب العجز الذي هو ثمرة الكسل. وهذا من أعظم أنواع العيوب التي تصيب الإنسان. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وأسوأ الناس تدبيرا لعاقبة من أنفق العمر فيما ليس ينفعه. هذا خطأ. أنت لست بعاجز أن تصلي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، الوقت متسع وعندك قدرة، لكن كسل وتثبيط وإهمال وعدم حرص على الأسباب. تأتي بدري، تتوضأ، تحضر المسجد قبل الأذان، وتصلي 4 ركعات قبل ركعتين بعد، وكذلك طالب العلم تحرص على حلق الذكر وحلق العلم، وتأتي مبكرا وتحضر إلى الدرس وتراجع قبل وتراجع بعد وهكذا. لكن الكسل داخل هذا القلب فأنتج له عجزا وهميا ليس حقيقيا. عجزا ماذا؟ وهميا ليس ماذا؟ حقيقيا. ولهذا كان هذا الأمر من عمل الشيطان ومن إرادة الشيطان بالإنسان أن يثبطه وأن يجعله ماذا؟ عاجزا كسلانا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: وإن أصابك شيء يقدره الله عليك فحدث لك، فلا تقل بعد حصوله: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. هذا لا يحل. لماذا لا يحل؟ لأن هذا أولا اعتراض على قدر الله. أنت لم ترضى بما قدر الله بما كان، تقول: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. وفي إساءة ظن بالله جل وعلا، وأنه سيكون ما لا يشاء الله لو فعلت أنت هذه الأسباب الأخرى، وكأن هذا الأمر سيتغير. أن هذا الأمر سيتغير. كذلك هذا يفتح لك باب الندم. الندم ماذا؟ والتحسر والحزن والألم. هذا لا ينفع، هذا لا ينفع. ولكن أرشدك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما فيه الكمال والخير، فقال: ولكن قل قدر الله، أي هذا شيء مقدر، وهذا أمر قد شاءه الله سبحانه وتعالى لي. وفي رواية: قدر الله ما شاء فعل. جاءت روايتان: قدر الله وقدر الله. فقدر الله يعني هذا أمر شاءه الله وقدره، وقدر الله أي هذا الذي كان هو قدر الله. مبتدأ خبر، مبتدأ وخبر. قال: ما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، نعم تفتح عمل الشيطان، ما هو عمله؟ الاعتراض على قدر الله. ما هو عمله؟ حدوث الحزن والندم والتحسر. ما هو قدره؟ دوام التألم وماذا؟ وترك الأعمال والعجز عن بذل الأسباب النافعة وكل ما يترتب على هذا الأمر. والله أعلى وأعلم. طب إلى هنا إن شاء الله غدا نواصل. غدا جمعة صح إن شاء الله. السبت
سأل الله عليكم. يقول السائل: هل يدخل في النهي عن اللو أن يحدث الإنسان بها نفسه ولا يتلفظ بها؟
يعني كيف يقول؟ حسب الحالات التي مرت. إما تكون من قبيل قسم الحرام أو تكون من قبيل قسم الحلال. تحدث بنفسك بهذا أو هذا، إما تكون حلال. التمني هل هو باللسان؟ التمني بالقلب، هكذا تمنى لو كان له كذا وكذا وكذا على النية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فهو على نيته. أنت أرجع إلى الأقسام، قسم المحرم والقسم الجائز، وانظر ماذا يقول في قلبك وأعطيه أحد الأحكام.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يصح أن أستدل بالقدر من أشياء قد تبت منها؟
هذا ممكن إذا كان مع التوبة، إذا كان مع التوبة، وهو أحد أو توجيه حديث احتجاج آدم وموسى عليهم الصلاة والسلام. إذا كان مع التوبة، يعني بعد التوبة وبعد الندم على هذا الفعل وعمل الصالح، فإذا لامك أحد اللوم تقول هذا أمر شاءه الله وقدره، لكن مع استمرارك بالمعصية وتستدل بهذا على المعيبة هذا لا يحل، هذا لا يحل.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، من أي حالاته؟
هذا من الخبر، جاءه العباس وقال: يا رسول الله، عمك أبو طالب قد فعل لك كيت وكيت، ذكر أشياء، فقال: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو أخبره بحاله، أخبره بحاله، وأن هذا من باب الخبر كما رجح هذا صاحب فتح المجيد وغيره.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: في بدء الاستقامة الشاب يأتي الشيطان ويوسوس له للانتكاس، فما هي نصيحتكم؟
الله ثبت، استعن بالله عز وجل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابذل أسباب الاستقامة والثبات وطرد الشيطان، من المحافظة على الفرائض ثم السنن، تلاوة القرآن، حرص على الأذكار في المساء والصباح والدخول والخروج والقيام والنهوض، كذلك مجالسة الصالحين، التزام بحلقة الذكر والعلم مع دوام الدعاء. الشيطان أخبر الله جل وعلا أن كيده ضعيف، واضح، والله جل وعلا إذا استعدت به من الشيطان الرجيم أعاذك وأعانك عليه، لكن أبذل الأسباب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإله والرب؟
طب لفظ الإله والرب، يعني الصحيح أن بينهما دلالة الاقتران، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا ذكر الرب والإله في جملة واحدة كقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، كان الإله معناه المألوه المعبود، وكان الرب بمعنى الخالق المدبر المالك. وإذا ذكر الإله دون الرب أو الرب دون إله، كانت بينهما دلالة التلازم وماذا والتضمن، يعني إذا ذكر الإله تضمن معنى الرب، وإذا ذكر الرب استلزم دلالة ماذا الإله، لأن كل رب يجب أن يكون هو الإله. يعني الأخ يقول: هل سيخرج شرح في كتاب التوحيد؟ إذا ضغط صوتي نعم، الصوت الأخوة جزاهم الله خير يجهزون الآن، وسيضمون إلى هذه الدروس التي في صددها نحن الآن إلى آخرها، وتكمل بها الدروس الماضية، سيخرج إن شاء الله كاملا. أما المكتوب ما عندي مكتوب.